قال الله تعالى في كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طيب، هذه الآية الجهل بها ورث اليوم الابتداع في باب الجهاد والمطالبات. فمثلا تجد من يكون عصابات أو يصنع تفجيرات في بلاد الكفار ويسميه جهاد، أو يريد أن يواجه الدبابات والصواريخ والطائرات بما معه من ميليشيات ورشاشات خفيفة، والله ذم ذلك سبحانه وتعالى. يعني استنباطا، لأنه قال: وكتبت الذلة والمخاوة والصغار لمن خالف أمري. فإذا هو مذموم، أقصد من جهة العموم النص العام أنه سيذل، لأن الله يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فأي جيش يحارب الكفار في زعمه ويجاهدهم لو ثبت كفره، لأن هؤلاء يقاتلون من؟ يقاتلون من لم يتحقق كفره، ليس عندهم ميزان في التكفير. فلو فرضا وقع الكفر الصريح لما جاز الجهاد إلا بقوة يرهب بها عدو الله. فإذا ما في قوة يرهب بها عدو الله فلا جهاد، وإنما سيكون فساد. نعم، شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. نعم، فقوله ما استطعتم هذا فيه تسخير ولي الأمر المعامل والمصانع لتطوير السلاح وتقوية الجيش المسلم والاتصال بأهل القدرات من دول الغرب والشرق لشراء الأسلحة، كما تفعل المملكة العربية السعودية مشترية أطور الأسلحة. تصور أن كل ما يجينا صاروخ ليفتك بالكعبة ويفتك بالحرم الحوثية يتصدى له جهاز. يعني يقول لك أظن الصاروخ الواحد في بتريوت اللي يلحق الصاروخ يفجره قيمته يقال مليونين. تطوير هذا ويضرب يلحقه ويفجر قبل لا يسقط على الكعبة. يا مطور هذا جدا، كيف يتبع مساره بالسرعة ذاك اللي جاي ويتبعها ويضربها قبل لا ينزل عليك ويدمرك ويدمر مقدسات. فجزا الله خير الدولة على هذه العناية بهذا التطور الهائل في باب التسليح، حتى إذا تمردت الدولة من تشغيب يهود علينا أو غيرهم ذهبت للمعاهدة مع دولة غيرها قادرة، لا تقف الدولة في حماية مصالحها وأهل الإسلام فيها والمقدسات. خلاص تمردت الدولة، يعني تنمرت، التأمت في أبواب ثانية. نعم، فيه من بلاد المشرق ما يعوض هذا التمرد والتنمر من منع بيع الأسلحة يعني هذه الإغراق في المعاندة. يعني بتجيك فلوس كثيرة من أسلحة يقول لا ما أبغى الفلوس هذه من أجل هذا، ليش الحرب هذا؟ أشكل عقيدة، عقيدة الإسلام ليهزمها الأعداء. فالحمد لله، وأبشركم بشارة عظيمة في هذا البلد خاصة، أن من في نظام الملك اقرأ اشترك الكتاب اللي بين لك النظام الملك في المملكة العربية السعودية، فتجد مادة من مواد نظام الملك تقوية جيش القوات المسلحة، دعمه بالمال، دعمه بالسلاح، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي، المشاة، المنشآت، كل القطاعات، تقوية الجيش المسلحة، قوات المسلحة لحماية العقيدة أول شيء، مو نظام الملك. وش العقيدة؟ توحيد الله. إذا لا تتعجب، تتعجب لما ترى كل إنسان أقام عندنا. أنا وقفت قبل يوم أو يومين على شخص أقام عندنا، كان يقيم في دولة عربية، فقام عندنا فترة فقال لا يمكن أرجع لبلدي، أنا اطمأنيت هنا في راحة عظيمة. بل كنا في مجلس مع صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة الشاعر خادم الحرمين خالد الفيصل، رفع الله قدره وعزه بالسنة والإسلام، جزاه الله خير على من جزاته منها قطع الشجر، تشبه بالصحابة كعمر قطع شجرة الشرك بن سعد، جزاه الله خير، جزاه الله خير، كتب الله له الأجر. فيقول في جامعة ثول اللي هي الملك عبد الله يدرسون ناس يجون من الخارج كاليابانيين والصينيين يدرسون عندنا الحمد لله. فواحد من اليابانيين وهو مغادر نجح خلاص، يتفاجأ يعني الخارجية السعودية أو الداخلية بأنه يطلب إقامة أبدية عندنا، ما بيرجع اليابان. والتطور هناك تعرفونه، وجمال بلدهم وطبيعتها تعرفونه هناك. أهل الدنيا يفتنون لو راح هناك، ما ودي يخرج من اليابان مما فيها من جمال وتكنولوجيا وأشياء كثيرة. قال لا أنا هنا ما كث سوولي، هو ما هو مسلم، ما هو مسلم، نعم. فآثر الأمن اللي أحسه هنا وراحة البال من جهة العام من جهة الجمهورية على أن يرجع إلى بلده، لأن الله شكوه يشكر العبادة. فقيادة المملكة لما من عهد الملك عبد العزيز المؤسس للآن رضت بالتوحيد أن يكون دين لها، حاكم الشرعية في مواد الحكم تحكم كتاب السنة. فالرب سبحانه وتعالى يعني نرجو أنه يحفظ مثل هذه الدولة التي أقامت التوحيد وأنكرت الشرك ودعمت العلماء اللي ينكرون الشرك، رواتب أعضاء هيئة العلماء وأعضاء الدعوة رواتب مجزية تعطيهم مكانة لينكروا الشرك. بل إذا غاب الواحد منهم يعني أعضاء الدعوة يقول مثلا يقول لا ما ودي أروح القرية الفلانية أو المكان الفلاني أدعو، بتحاسبه وتنقص راتبه. تقول وظيفتك تدعو للتوحيد، تبين التوحيد، تبين حقوق التوحيد، الصلاة، الصوم، شروط الصوم، البدع كالمولد والفرق كالدواعش، ها؟ فنبيك يا عضو الدعوة تعمل ولا نحاسبك، ويصل المحاسبة إلى الفصل. شوفك. ليش؟ تدعو العقيدة البلد توحيد، ولو رفع عليك تقرير الداعي إن قمت في أحد المساجد والناس في غفلة عن ضريح فلان وثبت نفعه، مو بس فصل من الوزارة، سجن. تذكرون واحد اسمه صالح الأسمعي وقام يتكلم التمشعر والتصوف وحاله يدفع علماء أوراقه للداخلية أو هذا وحبس لأنه تلاعب بعقيدة البلد هذا، وأثنى على الأشاعرة وذم الشيخ محمد الوهاب دعوته. لا الأسمر واحد ثاني قبله، أيه متمشعر متصوف أو متمشعر. فالمقصود وتعرفون الآخر عزل. فالمقصود هذه نعمة عظيمة يا أخوان نعيشها والله، حماية العقيدة ولو بالسجن ولمن خالف السنن. نعم.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي يظنون. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم عن هارون بن معروف، وأبو داود عن سعيد بن منصور، وابن ماجة عن يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه، وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وإن ترموا خير من أن تركبوا.
نعم، القوة الرمي. أدركت هذه الدول فصارت تطور جهاز الطيران بشكل فظيع، طيران لا تراه الرادارات، طيران نعم السرعة الهائلة، القوة في المناورة كما يسمى الالتفاف، كل هذا لمعرفتهم بهذه الحقيقة ذكر الرسول قبلهم، القوة إيش؟ الرمي. وقدر الله لي يعني في بداية حياتي العلمية الدعوية أن أكون مع القوات الجوية محاضرا هناك معرما، ومر علي نفر كبير من الطيارين وكنت أجالسهم، فأخبروني بشيء أكثركم لا يعرفه عن جهاز الطيران في المملكة العربية السعودية، جهاز هائل رهيب سبحان الله، يعني طائرات مخبأة ما إن شاء الله ما ينالها صواريخ الأعداء، وإذا جاءت في سمائنا طيارة من إيران أو من أي مكان، يقول لي بعض الإخوان القادة في لحيرات، طبعا بعد كشف الرادار لها أنها تجاوزت الحدود دخلت في مجالنا الجوي، لحيرات كوكبة من الطيارين ما يشعر إلا أحاطت به ونسفت الطائرة. كيف؟ عندهم شيء اسمه مناوبات، عندهم شفرات، عندهم سريع لا يعرف العداء ولا يمكن توصلوا له. ففي لحظة أول ما يدخل شيء من في سماءنا بيدمر الكعبة علينا، بيدمر منشآتنا في لحظة. يقوم هؤلاء صقور الجو ويدمرونه، وقد حدث من قبل دخلت عندنا بعض طائرات الأعداء وفي لحظات لم ترى النور أمامها. نعم. أما الغادرون اللي يمرون طيارة اللي آخر مرة كما ذكر لي بعضهم أن مركبة من اللي نزلت على هذا يعني مركب من مطور قيل دباب عمل يد وروقب بس في يروحون جنب مكان ساحل أو شيء ويقذفونه هذه إن صح التعبير الطراطيع هذه حقت الصبيان
هذه إن شاء الله ما تأثر علينا، وسيؤخذ يعني الاحتياط في غدرهم، لكن الجهاز الكلي قوي والله قوي. والغدر يحدث في أي بلد تعرفون، مهما كان الغدر يحدث، لكن لن يؤثر هذا الغدر بالشكل الذي يريدونه، وخاصة أن أحد إخوانكم اللي حضروا معنا قبل يومين ابن لأحد اللي يحضرون معنا دائم أخبرني أنه كان في أحد المحطات الوقود في أرامكو، فنزلت أكثر من طائرة ولم تنفجر عليه، فقط سمعوا صوت في الأرض. فلماذا يعني نسبة ما يحصل من ضرر 1 إلى 10؟ من حمى هذه البلد فنزع منها الفتيل الذي تتفجر به؟ مو حفظ الله، واضح. اي والله يقول اكثر من طائرة لم تستطيع ان تفعل شيء. سمع نص استكاكة وين العمود، واحدة في الارض حقت موقف السيارات، بس اخذ صوت ما في تفجير ما في شيء. فحينئذ نشكر هذه الدولة قيامة بالتوحيد، وهذا أظن هو الأمر الحقيقي، أن نقوم بالتوحيد أولا، ننكر الشرك، دعوة الرسل موسى وعيسى من قبل إبراهيم وآخرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو الرسل بعضهم مر على بلد تنكر الشرك لحمدوهم في ذلك، ولا لأنه هي دعوته. فلذلك علينا أن نشكر الله نحن بالقيام بحقوق التوحيد. وين وجد الإنسان تقصير من ولي الأمر في شيء، يعمل بصفة الرسول، ينصح سرا وبأدب وتوقير ولا يثير فتنة، فإن هذا يؤول إلى إهدار التوحيد. الفتنة اللي يقوم بها إخوان المسلمون في سوريا، استغلال المنكرات، تأجيج الفتنة على ولي الأمر في المجالس الخاصة العامة، هو اللي كان يحب التوحيد ما يسوي، والله ما يسوي، لكن نظر إلى الدنيا، يبي الدنيا. لكن لو عيب مصلحة التوحيد يقول طيب إيش الفائدة بلاد التوحيد، تقيم التوحيد وكل الشر، نخلي الناس يخرجون الشوارع، قاتلهم الحكومة، تقفل المساجد، يتعطل تدريس التوحيد، نعود للشرك. لكن ما عندهم عقول، أي والله ما يبغون هذا آخر، يبغون هذه الدنيا. وش الفائدة يعني يموت المواطنين وينزلون في حرب مع الجيش، وهذا يقتل ابن عمه، لأن هذا ابن عمه في الجيش، هو يعرف أنه هذا الجيش يقتله وهذا يقتله وهذا، وش الفائدة؟ والرسول قال من رأى من أمير شيء فليصبر ما قال يخرج. نعم.
وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من طيلها في ذلك المرج، ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات.
يعني سبحان الله، الخيل ثلاثة، والحديث في صحيح البخاري أصلا. فرس، نعم، يعني فيه له شاهد البخاري، فرس للرحمن، فرس الشيطان، فرس الشيطان اللي يقامر ويراهن عليه، فرس الإنسان يربطها الإنسان يتمس بطنها فهي لست من الفقر، الحديث الذي فيه اي نعم، فاللي يحبسها في سبيل الله فسيربطها حتى لا تهرب الخيل، فطيلها والحبل الممدود لها عشان تأكل عشان لا تهرب أيضا، ففي حد طيلها ذلك، أكلت من العشب يكون إيش روثها إيش حسنات. أعد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
البخاري عفوا، الخيل ثلاثة، رجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج، مرج يعني إيش فساتين أو موضع عشب، فأطال ليش تتمكن من أكلها، مد الحبل لها عشان لا تهرب. فسبحان الله، فما أصابت في مد الحبل لها وطيلها هذا على طوله نعم من هذا المرج والعشب كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها واستنت وذهبت هنا وهنا شرف أو شرفين كانت آثارها ورواثها حسنات له في كل الأحوال يعني. وبعضهم ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهذا فهي لهذا الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يسحق الله في رقابها ولا ظهورها، كيف الزكاة فيها كيف يسحق الله في رقابها؟ الفرس ليس على المؤمن في صحيح مسلم في فرسه وعبده زكاة
إرداف أو جهاد.
أي فمثلا حبسها في سبيل الله هذا من أنواع الجهاد، أوقفها في سبيل الله. وكذلك إذا أراد بيعها نعم فإن في وقت عرض البيع فيها زكاة، هذا الزكاة تكون في الأفرس عروض تجارة وله أجر فيها إذا حبسها إيش في سبيل الله ليجاهد عليها في سبيل الله، وهذا فيه فضل حينئذ من حبس خيله للقتال في سبيل الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الآن بعض الدول أظن يستعملون في الجهاد الخيل، الخيل معقود في نواصيها إيش الخير إلى يوم القيامة، جعل الله لها بركة في القتال لا توجد في غيرها، حتى ربما من جهة بعض الدبابات وبعض فيها خير، لكن مع ذلك ما يترك لا شك الجهاز المتقدم هذا وهذا، لكن لو كانت معينة أيضا ستأتي أكلها وثمرتها وكانت معيلة في إيش في الحرب. نعم.
قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
تأسى بالنبي لا تجيب إلا بقدر النص، إن أهلت بعد هذه الحلقات ودراسة جادة صرت من أهل العلم القادرين على تدريس الكتب صرت مؤهل، فذكر كلامي هذا لا تجيب إلا بقدر النص. شوف النبي وهو النبي ذكر حدود ما يعلم في الخيل، وأنها إذا قطعت حبلها واستنت شرفه وشرفين فكان روثها أجر إلى آخره، سمع هذا بوحي. لما سئل عن الحمر قال: ما أدري هل يأخذ نفس خيل أو يكون لها بركة من في الحمر، لكن عندي آية عامة: فأما من يعمل مثقال
ذرة.
هذا استدل بالعموم. شوف كيف الرسول استوى. الإمام أحمد نفس الشيء قال: من مات دون ماله فهو إيش
شهيد.
يا إمام طيب جاره يشوفه اللصوص اعتدوا عليه بياخذوا ماله يقاتل دون مال جاره أو صاحبه شهيد؟ قال: ما أدري، لوحي اللي عرفناه من السنة ودرسته أنا يقول لي محمد في الرجل يدافع عن مال نفسه يموت شهيد، لكن عن مال غيره ما سمعت شيء. شوف كيف طريقة الأئمة في الاتباع، ما في عقليات يقول ما أدري عن مال غيره المال. نعم في عمومات: أنصر أخاك ظالم مظلوم تدافع عنه، لكن إذا مت في هذه الحالة تسمى شهيد؟ هذا يقول ما سمعته إلا عن مال نفسك. أي نعم. باقي شيء؟
نعم
اقرأ.
قال: فمن يعمل مثقال ذرة
يتعفف يستغني بها ويتعفف عن يعني تعرفون إنسان يعني طيب حقيقة أن الإنسان يجمع له مبلغ ولو بسيط يشتري سيارة، أنك تعرف إذا ما عند الإنسان سيارة حقيقة قد يحرج إخوانه، كل شوية متصل واحد بالله تعال وصلني مثلا، بالله أريد منك السيارة، بالله فلا يأخذ له فرس أو شيء ناقل يشتريه يتعفف به خير له من إيش يحاول يعني. أحيانا الإنسان ما يقدر، طيب ينبغي إخوانه يعاونونه قدر مستطاع، لكن التعفف بذلك خير له. نعم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم، وكلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها.
لا يجوز واحد عنده صاحب كانوا يمشون مع بعض في البر كذا، هيتسابق يقول طيب إن فزت أنت لك 1000 وإن تدفع لي إياها، وإن فزت أنا عليك تدفع لي 1000. هذا قمار. لكن لو جاء وسيط ولي أمر وسوى جائزة لا بأس الفرس، لأنه قد خرج الترمذي وابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبقة، أي لا جائزة تعطى في سباق إلا في ثلاثة، في خفة ونصر وحافر. هذا شيء معين على الجهاد. لكن علماءنا أفتوا في الألعاب، حيث كانوا العلماء يقولون الألعاب اللي فيها جواز، الفريق اللي يفوز له كذا. قال هيئة العلماء: فننظر إلى هذه اللعبة، هل هي سباق هجن؟ هل هي سباق روسية؟ هل هي رمي؟ شمعين الجهاد. فإن خارج هذا قمار لا يجوز. فما افتح اللجنة الدائمة هيئة العلماء. نعم. ولذلك أما إذا كان الوسيط يعني في هذه الأشياء الثلاثة فلا بأس، أما أنت واحد تراهن فلا يجوز. أما حديث أبي بكر لما راهن في فوز الروم أو في بضع سنين، قال الراوي في حديث في طريق من طرق الحديث عند الترمذي أو غيره، قال: وهذا كان قبل أن يحرم الرهان. قبل إيش؟ أن يحرم الرهان. نعم أكمل.
وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها، وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث، والله أعلم.
بهذا ينتهي لقاءنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعشنا، واصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة جاثمة بالخير، واجعل الموت راحة من كل شر.